أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. من مباحث الأمن الحديث عن بعض الحقائق، مثل حقيقة الوجوب التخييري. ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ وهكذا ما هي حقيقة الوجوب الكفائي؟ هذه الأبحاث أبحاث تصورية وليست أبحاث تصديقية، لأننا في صدد التعرف على ماهية هذه الحقائق. فما هي ماهية الوجوب التخييري؟ مرحوم الشيخ يتكلم في هذا البحث في محورين. المحور الأول: تارة الوجوب التخييري بين أفراد متباينة، وأخرى يبحث في الوجوب التخييري بين أفراد، بين الأقل والأكثر. فالبحث في محورين: المحور الأول، ما هي حقيقة الوجوب التخييري عندما تكون الأفراد متباينة؟ وثانيا، ما هي حقيقة الوجوب التخييري عندما تكون الأفراد بين الأقل والأكثر؟ أما ما يرتبط بالبحث الأول، المرحوم الشيخ ها هنا يقدم خمس نظريات وخمس أقوال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقدم خمسة أقوال وينتصر إلى قول من هذه الأقوال الخمسة. منهج البحث: أولا، لا بد من استعراض هذه الأقوال الخمسة وبيان المنتخب والمختار عند المؤلف. ثانيا، رد الأقوال الباقية. فإذا المحور الأول احنا راح نتناول فيه بعدين. البعد الأول بيان الأقوال الخمسة، البعد الثاني كيفية رد أربعة أقوال والانتصار إلى قول، القول الخامس والأخير. أما الأقوال، قبل الشروع في بيان الأقوال أحب أن ألفت نظرك إلى قضية ضرورية جدا. إحنا في الوجوب دائما عندنا حقيقة الوجوب وعندنا متعلق الوجوب، الذي نسميه متعلق الوجوب نسميه الواجب. مثلا تجب الصلاة، مر الحديث في أصل البعث والإرسال، وأخرى في متعلق البعث والإرسال. في متعلق البعث والإرسال يسمى بالواجب. إحنا لا يوجد عندنا أدنى إبهام في ماهية الوجوب التعييني، لذا لم نعقد فصل تحت عنوان ما هي ماهية الوجوب التعييني. ليش؟ لأن موضوع الوجوب التعييني محسوم، سنشير إليه في الأثناء ونبين حقيقة الوجوب التعييني. بس كطريقة، مرحوم الشيخ يرى أن الوجوب التعييني أمرا مفروغ عنه، أمرا ماهيته واضحة لا خفاء فيها، لذا لا يتعرض إلى الوجوب التعييني. جل اهتمامه يوجه إلى بيان الوجوب التخييري. القول الأول يختلف عن سائر الأقوال في هذه القضية. القول الأول يرى أن الفارق بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني فارق الوجوب لا فارق الواجب. ما بخلاف الأقوال الأربع الباقية. فإن الأقوال الأربع الباقية ليس الفارق بين التخيير والتعيين من حيث حقيقة الوجوب، وإنما من حيث حقيقة الواجب. وبتعبير وبعبارة، القول الأول نرى أن ماهية الوجوب التخييري نحو ماهية تباين ماهية الوجوب التعييني تباينا ذاتيا من حيث بعد الوجوب، وليس لها أدنى نظر إلى متعلق الوجوب. هذا هو القول الأول. القول الأول إن المائز بين التخيير والتعيين أن حقيقة التخيير نحو حقيقة مباينة ذاتا، ومباينة عرضية، مباينة ذاتية بين التخيير وبين التعيين، وأن الفارق بينهما فارق في حقيقة الوجود لا فارق في حقيقة الواجب. بخلاف الأقوال سائر الأقوال فإن المائز بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني ليس تمايزا بلحاظ الوجوب، بل الوجوب حقيقة واحدة، إنما التمايز بلحاظ المتعلق بلحاظ الواجب. فلنا أن هكذا نقول، اسمع لي لعبارتي، وكان مناسب الشيخ أن يؤكد على هذه الفقرة، لنا أن نقول هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، للتعرف على حقيقة الوجوب التخييري إن في المسألة قولان رئيسيان: قول يرى إن تمايز الوجوب التخييري عن الوجوب التعييني تمايز في بعد الوجوب لا في بعد الواجب، وأخرى إن التمايز لا يكون في بعد الوجوب، وإنما التمايز يكون في بعد الواجب، ثم الذي في البعد الواجب نشير إلى مجموعة احتمالات فيه. هذا افتهمنا. هسه تعال حدد لي ما هي حقيقة الوجوب التعييني، وجوب التعيين، وما هي حقيقة الوجوب التخييري، وكيف أن التمايز تمايز في دائرة الوجوب لا في دائرة الواجب، الذي هو القول الأول. يقول حقيقة الوجوب التعييني فيها جنس وفصل. طبعا تعبيري بالجنس والفصل مو تعبيرا منطقيا، يعني ستريد أسميه حدود، تريد تسميه رسوم، هذه حقائق بسيطة أم حقائق مركبة؟ الآن لست في صدد هذا البيان، مو من هذه الزاوية، يعني لا واحد يسألني أنت بالتالي تدعو إلى أن حقيقة الوجوب تركيبية أم بسيطة؟ مو يمة الآن، مو يمة، عندي رأي، الشيخ الآخر يقول عندي رأي، بس الآن مو يمة، وليس في صدد بيان أن هذا جنس وفاصل. لا، سميه حدود، سميه رسوم، سميه تعريف لفظي، ما أدري، مو يم هذا العالم. بس المهم إن حقيقة الوجوب التعييني هو عبارة عن شنو؟ إلزام الفعل أو الإتيان بالفعل زائد المنع من الترك مطلقا، ضيف كلمة مطلقا، المنع من الترك شنو؟ مطلقا. هذه حقيقة الوجوب التعييني، الإتيان بالفعل مع المنع من الترك. كما أقول لك روح جيب لي ماء، يعني لابد من أرسلتك إلى الإتيان بالماء ولا يجوز لك الترك. طبعا وأنت واضح أن الإثابة، هذا بعد آثار نسميه آثار عقلية لهذه الحقيقة، الإثابة يكون على الإتيان والعقاب يكون على الترك. الإتيان به يستدعي المثوبة والترك يستدعي، هذا حقيقة الوجوب التعيين. الوجوب التخييري يا أخوان، دا أكد الوجوب مو الواجب، الوجوب التخييري لا مو حقيقة مطلقة، وإنما حقيقة مقيدة. شلون؟ نفس الشيء، نفس الشيء يعني شنو؟ يعني الإتيان بالفعل زين، هذا نفس الشيء، زائد المنع من الترك إلا إلى بدل، إلا هاي إلا إلى بدل، هذا قيد، هذا ما كان موجود في الوجوب التعييني. ففارق الوجوب التخييري عن الوجوب التعييني يشتركان في عنصرين: الإتيان بالفعل والمنع من الترك، لكن المنع من الترك تارة مطلقا وأخرى منع من الترك إلا إلى بدل، إلا إلى بدل. واضح هذا؟ طبعا يتفرع على هذا، يتفرع على هذا ماذا يتفرع؟ أنه المثوبة ما منحصرة بخصوص هذا المأتي، بل يمكن بهذا المأتي ويمكن ببدله المثوبة. نعم العقوبة تكون عند ترك الجميع، هذان أثران في عالم المثوبة وعالم العقوبة بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري. فإن الوجوب التعييني المثوبة له، هنا مو المثوبة له بعينه، المثوبة له ولعدله. العقوبة هناك على الترك، هنا العقوبة على ترك جميع الحصص لا على ترك حصة من الحصص. هذا إذن اسمع لي راح ألخص الكلمة، وألخص عندي الإصطلاح. القول الأول أن المائز بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري إنما التمايز تمايز في ماهية الوجوب، وإن التباين تباين ذاتي، وإن المائز بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري من أن الوجوب التعييني مطلق بينما الوجوب التخييري وجوبا مقيدا مشروطا إلا إلى بدل. ويتفرع على هذا التمايز بحث المثوبة وبحث العقوبة. في الوجوب التعييني تمام المثوبة على الإتيان بنفس الفعل، وتمام العقوبة على ترك نفس الفعل. أما في التخييري فإن المثوبة لا على نفس الفعل، على الفعل أو عدل ذلك الفعل، والعقوبة عند ترك جميع الخصال وجميع الخصوصيات. ويصطلح في لغة القوم حينما يراد أن يشار أن المائز بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري تمايز الماهية، وأن المائز من حيث بعد الوجوب، يصطلح على هذا بالتخيير الشرعي. فإذا قيل تخيير الشرعية يعني يا نظرية، أخبرنا نظرية الأولى، كل من يرفع راية التخيير الشرعي هو شدي يدعي، كل من يدعي فكرة التخيير الشرعي شدي يدعي، يدعي القول الأول. إذا القول الأول هو تمايز في عالم الماهية، ماهية الوجوب، وأن أحدهما مطلق والآخر مقيد، ويتفرع عليه هذان الأثران. واضح هذا؟ جيد. هذا يسمى بالمصطلح بالتخيير الشرعي، يعني من تميز عرف حقيقة الوجوب بهذا التعريف على القول الأول شو يقولوا له؟ يقول هذا من أصحاب نظرية التخيير الشرعي. إن شاء الله واضح. بس عندي فد إشارة طفيفة كلش وأقفز عليها، ما أمر عليها ما أقف عليها، بس أمر مرور سريع عليها. هذا القول الأول بينا أن التمايز بينهما تمايز في حقيقة الوجوب، وأن سنخ هذا الوجوب يختلف عن سنخ ذلك الوجوب. إحنا كما صورنا الفكرة أن الوجوب التعييني عبارة عن الوجوب المطلق فرضناه، أي غير مقيد، بينما الوجوب التخييري فرضناه وجوبا مقيدا إلا إلى بدل. هاي العبارة إلا إلى بدل، هاي ما افتهمناها. عبر المرحوم الشيخ بالعبارة، قال وإن هذا التمايز تمايز ذاتي، إن هذا التمايز تمايز ذاتي. هنا عندي سؤال، فارق الحقيقة المطلقة مع الحقيقة المقيدة هل يولد لي تمايزا ذاتيا أم يولد لي تمايزا عرضيا؟ المرحوم يتجه، طبعا ماكو تصريح في كلامه، بس ظاهر كلامه والله العالم، ظاهر كلامه هو ينادي بفكرة التمايز الذاتي والتباين الذاتي والتغاير الذاتي في مسألة الحقائق التي إحدى الحقيقتين حقيقة مطلقة والحقيقة الأخرى حقيقة مقيدة. هل التمايز بينهما تمايز ذاتي أم أن التمايز بينهما تمايز عقلي؟ هذا بحث مو واضح الإطلاق شلون نفهمه. الإطلاق على فهم يصير تمايز ذاتي، على فهم آخر يصير تمايز عقلي. نقفز على هذا المطلب بعد ما عندي شيء. جيد، هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني شو نسمي؟ انطي اسم. طبعا القول الأول شنو صار اسمه؟ التخيير الشرعي. القول الأول عنوانه صار شنو؟ التخيير الشرعي. القول الثاني، القول الثاني نسميه نظرية الفرد المردد. إذا قيل بنظرية الفرد المردد فهو المقصود القول الثاني. شنو الفرد المردد؟ هذا صاحب القول الثاني يقول لا فرق في حقيقة الوجوب بين الوجوب التخييري والوجوب التعيين، هما على حد سواء. حقيقة الوجوب ما متعددة، حقيقة الوجوب واحدة، إنما المائز بين التخييري والتعييني من أن التعييني متعلقه عبارة عن الفرق بينما المعين، بينما حقيقة الوجوب التخييري عبارة عن الفرد المردد. الفارق أن حقيقة الوجوب التعييني عبارة عن الفرد المعين، أما الوجوب التخييري عبارة عن الفرد المردد. فلا فارق من زاوية الوجوب، إنما الفارق من زاوية الواجب، وأن التمايز بين الحقيقتين في أن الوجوب التعييني متعلق الوجوب الفرد المعين، أما في الوجوب التخييري الفرد المردد. هذا القول الثاني. إحنا شو نريد نقول؟ شنو عندك إحشائي؟ هذا انتهى القول الثاني، بعد ما عندي شيء. القول الثاني ما بيشيء. شنو نقول إحنا؟ إحنا سيتضح بعد قليل في مقابل مقام في مقام مناقشة هذا القول إننا نرفض ظاهرة الفرد المردد في كل أبحاث الأصول. فكرة الفرد المردد فكرة لا مجال للتفوه بها، وسأبين أسرار تحفظنا على فكرة الفرد المردد. فعمدة الإشكال على القول الثاني حيث أننا نتحفظ على نظرية الفرد المردد في هذا الباب وفي سائر الأبواب، لأن فكرة الفرد المردد لا تطرق علم الأصول في باب واحد، وإنما تطرقه علم الأصول في أبواب شتى. ونحن نتحفظ في فكرة الفرد المردد في هذا الباب وفي سائر الأبواب، فإذا منعنا فكرة ما نقبل. إذا منعنا فكرة الفرد المردد إذن هذا التفسير لا محالة سيكون تفسيرا مرفوضا. واضح هذا؟ فإذا إشكالنا على القول الثاني شنو إشكالنا؟ حيث إن نبني على أن الفرد المردد غير مقبول، فالقول الثاني غير مقبول. نعم، بعدين الشيخ عند حجاية شنو حجايته؟ قال ومن المحتمل أن هذا القول لا يكون في صدد بيان فكرة الفرد المردد، وإنما في صدد بيان فكرة الجامع. إذا كان صاحب هذا القول وإن عبر بنظرية الفرد المردد لكنه خانه التعبير، خانه التعبير. واقعه ليس الفرد المردد، واقعه الجامع، ونظرية الجامع نظرية مقبولة، فلا يكون حينئذ عندنا تحفظ على هذا القول. جيد، القول الثالث. القول الثالث أيها الأخوة، اسمعني شوي، التفت لي أخي. القول الثالث، أخي، لا فارق بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني، لا فارق لا في حقيقة الوجوب بل ولا في حقيقة الواجب، وأن الوجوب التخييري هو عين الوجوب التعييني، لا مائز في عالم الوجوب كما لا مائز في عالم الواجب. ها، كل ما يهمك لا إلا شيء واحد، صار متمايز في عالم الحقائق. شنو هذا التمايز؟ إحنا بعض الأمور الله يريد مني، مثلاً أنا مثلاً الله يريد مني أنا آتي بسورة الحمد. الله ماذا يريد مني؟ سورة الحمد. فمراد الباري عز وجل ما هي؟ سورة الحمد. مطلوبة شنو؟ سورة الحمد. الغرض شنو؟ سورة الحمد. الغرض والمراد والمطلوب والمحبوب كل سورة. لكن يقول لك هسه إذا أخطأت وجب سورة التوحيد، فإن سورة التوحيد ليس فيها ملاك لا، وليس فيها محبوبية، وليست فيها صاحبة الغرض، لكن إذا أتيت بها يجتزأ بها عن سورة الفاتحة، يجتزأ بها عن سورة الفاتحة، مو على أن سورة التوحيد هي شنو وجوب فيها، لا، ولا هي واجب، لا هي وجوب ولا هي واجب، وإنما شو نقول؟ أن سورة التوحيد شبيهة يجتزأ عن الواجب، ما هو ليس بواجب يجتزأ عما هو واجب. فشي يصير؟ شوف الآن، أرجوك إحنا شنا نمثل الوجوب التعييني؟ جيب سورة الفاتحة هاي الوجوب التعييني، سورة التخيير الوجوب التخيير شنو؟ جيب سورة الفاتحة أو سورة التوحيد، هذا وجوبا تخييرية، مو شيء فارق. وجوب التعيين شنو؟ جيب سورة الفاتحة بس فقط، والتخيير شنو؟ جيب سورة الفاتحة وجيب سورة التوحيد. الآن هذا القول شو يقول؟ عمي، كما أن الوجوب التعييني، الوجوب معناه واحد، المتعلق الوجوب شنو؟ سورة الفاتحة، وهي شيء واحد، كذلك الوجوب التخييري هو عبارة عن أن حقيقة الوجوب هي نفس تلك الحقيقة، والواجب أيضا 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 سورة التوحيد. ها، بعد ليش قال سورة الإخلاص؟ ها، قال سورة الإخلاص لا لأن هذا هو الواجب، ولا لأن هذا يتعلق به الغرض، ولا لأن سورة الإخلاص فيها ولو كل هذا، وإنما شو نقول؟ نقول تلطفا من الباري عز وجل. مثل ايش؟ مثلني بمثال، كإمام الجماعة، فإنه مواجب عليه أن يقوم بوظائف المأمومين، فهو إذا تحملها سقطت عن المأمومين، وإلا الواجب في حق المأمومين هم يقرؤون، هم لازم يباشرون، فقراءة الإمام ساعدني تجزئ عن قراءة مأمور، لا أنه هو الواجب عليه، مو واجب على الإمام ذلك. اجتزاء عالم الاجتزاء، هذا هو القول الثالث. واضح القول الثالث؟ لذا عبرنا عن القول الثالث أن التخيير تعيني، أن التخيير تعيني. قول الأول سمينا ننسى التخيير الشرعي، قول الثاني سمينا نظرية الفرد المردد، القول الثالث هو التعيين. وإشكالنا هم واضح طبعا، مع الأسف الشيخ ما يشكل، بس إشكال يبدو من يشكل لأنه وهنه في غاية الوضوح. ها شنو إشكاله؟ أدري إذا هو مو ليس واجب، وإذا ليس فيه المصلحة، وإذا هو ليس فيه الملاك، وإذا ليس فيه الشوق، وإذا ليس فيه الإرادة، أنت مو شو سويته؟ شلون يشتغل؟ شلون يشتغل؟ وقش مرتنا بالمثال مع صلاة الجماعة، شو له علاقة صلاة الجماعة بالله؟ تريد تسكت أفواهنا؟ تبي تدفع المثال؟ هو في حد نفسه غامض، ومررت علينا بدون أنه إحنا هم نفكر به، وقبلناه وأخذنا أخذ المسلمات فمشيت علينا. فين الحكي؟ هل أنت تقول فاقد للملاك، فاقد للمصلحة، فاقد لكل شيء، ما كان فاقدا لكل شيء شلون يجتزع عما فيه الملاك؟ الاجتزاء لا بد أن يكون اجتزاء لما به الملاك، لا اجتزاء لما ليس به الملاك. إذا أعتقد تمام الملاك في سورة الفاتحة، كيف يمكن استدلالها بسورة التوحيد الذي هي فاقدة للملاك؟ شلون يصير؟ هذا ما أفتكر. أنا ما نسلم، يعني بعبارة أخرى شنو؟ لا نقرأ أنه شيء فاقد للملاك ولكنه يجتزأ به. الفاقد للملاك لا مجال لأن يجتزأ به. هذه النظرية إيش قد رقم إيش قد؟ لا، نجي نظرية رقم أربعة. نظرية رقم أربعة الوان شو تسميها؟ طيني اسم، طيها اسم، طيها اسم. الواجب التخييري واجب عيني. الواجب التخييري شو يصير؟ واجب عيني. ها شلون؟ يلا اشرح لي هاي النظرية، هذا بهالبيان. حقيقة الوجوب التعيني والتخييري واحد، لا فرق في عالم الوجوب، إنما الفارق في عالم الواجب. في عالم الواجب في الوجوب التخييري، في الوجوب التعييني، في الوجوب التعييني معلوم الواجب، الواجب في الوجوب التعييني معلوم عند الله وعندي، بحيث ما قالوا لي شنو واجبي علي؟ أقول لهم صلاة، صلاة، أو أقول لهم سورة الفاتحة. ففي الوجوب التعيني ساعدني أنت، معلوم الواجب عند من معلوم؟ عند الله وعندي. أما الوجوب التخييري فهو معلوم عند الله غير معلوم عندي. فهسه شوف انا الله ايش قال لي؟ قال لي اما تقرا سوره التوحيد او سوره الفاتحه. الله ايش قال؟ بس هو يدري، الله علام الغيوب، يعلم انه انا ايش راح اختار؟ سوره التوحيد. فواقعا هو شنو الواجب في حقي؟ هاي هيك دعاية للدعاية والنشر، قلت لك انت اما التوحيد واما الفاتحة، وإلا الله علام الغيوب وسيعلم انك ستختار هذه. فهو شنو هاي؟ مثل ايش؟ مثل ما يقول لك انت مخير تتزوج اي مرة يعجبك راح تتزوج، بس الله يدري أنت راح تتزوج فلانة بنت فلان، فزوجتك ما هي؟ كل مرة لو زوجتك فلانة بنت فلان، فلانة بنت فلان، غايته إذا القضية بمعزل عن علم الله أن نقول ها أنا مخير بين أن أزوج أي مرة من النسوان، لكن عند علم الله لا تخير بل معين في فرد معين. شنو الفرق اللي صار بين التعييني والتخيير؟ التعييني معلوم عندك فضلا عن عند الباري عز وجل، أما التخيير وهو غير معلوم عنده وإن كان هو معلوم عند الله. فإذا إخوان لا فرق بين الوجوب التخييري وبين الوجوب التعييني، لا فرق في عالم الوجوب كما لا فرق في عالم الواجب، إنما الفرق في الجهاز الإدراكي في الوجوب التعييني. جهازك الإدراكي يقدر يعرف ما هو الواجب، أما في التخييري جهازك الإدراكي لا يمكن أن يعرف من هو الواجب، بس هذا فارق. وإلا حقيقة الوجوب واحدة، حقيقة الواجب واحد. يسموها النظرية، نظرية الواجب العيني عند الله الغير معلوم عندي، هذه النظرية الرابعة. ويختلف من مكلف إلى مكلف، جنابك يا وتختار الصيام، فتختار الصيام فيصير الواجب في حقك الصيام. يعني واقع العبارة أنت مخاطب بها خطاب الصيام، وإن كان على مستوى النشر والإعلام أقول لك أنت مخير بين العيد وبين الصيام وبين الإفطار، لكن واقع الخطاب أنت مخاطب بخصوص الصيام، والثاني مخاطب بخصوص العتق، وثالث مخاطب بخصوص كل واحد مثل النسوة. صحيح أنه إحنا مخاطبين بأي مرأة شئت تكون زوجته، لكن في واقع الحال الله يدري، فكاتب هاي زوجة فلان وذياك زوجة فلان، واكب تك. هاي النظرية الرابعة. شيخ من الحمد لله يشكل على هاي النظرية، يقول هاي حوالة على العلم الغيبي، هاي حوالة على العلم الغيبي. وبالتالي اسمع لي شوية راح تحكي غيرونه، وبالتالي ما سجلناه من الملاحظة على القول الثالث ساعدني، هو بنفسه يأتي في القول الرابع. أدري إذا أنا الله يريد مني ماذا؟ يريد مني الصيام، ليش يخاطبني؟ ليش يخاطبني بالعتق والحال أن العتق في حد في حقي فاقدا للملاك؟ الملاك بالنسبة لي شنو؟ صيام. بالنسبة لك عتق، ليش إذا يخاطبني؟ كيف يمكن للشارع أن يخاطبني بخطاب هو ليس فيه جهة الملاك؟ لأنه أنت تفترض أن الملاك في حقي شنو؟ الصيام، وفي حقي غير العتق، وفي حقي ثالث الإفطار. أنا الذي في حقي الصيام، ليش تقول لي أنت مخير بين الثلاثة؟ والحال أنه ليس الفرد الثاني والثالث بالنسبة لي مشتملا على الملاك. ويقبح أن يكلفني الباري بأمر هو فاقد للملاك. هذا يا أخوان يا قول، قول الرابع. الآن رح يصعد الشيخ المنبر، الآن الشيخ رح يصعد المنبر ورح يبين القول الخامس الذي هو مختار. بس لننسى الأقوال الأربعة رح أكررها: التخيير الشرعي، الفرد المردد، القول الثالث عين الوجوب التعيين، الرابع المعلوم عند الله المعين عند الله. جيد، هاي أربع أقوال. احكي أنت شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن حقيقة الوجوب التخييري تكون تارة بعنوان التخيير العقلي، وأخرى تكون بعنوان التخيير الشرعي كما قاله صاحب القول الأول. فأنا شنو أقول؟ التخيير الشرعي، التخيير حقيقة الواجب التخييري في موارد يكون فيها التخيير تخييرا عقليا، وفي موارد يكون التخيير تخيير. فأنا مو دائما أقول تخيير عقلي ولا دائما أقول تخيير شرعي، وإنما أقول في موارد هتشي في موارد هتشي. خوف في يا موارد رجعت بحثي بحث ثبوتي وليس بحثي بحث. يعني شنو بحثي ثبوتي؟ يعني ما لك علاقة شلون أعرف. هسه لو عرفت، افترض أن الله سبحانه وتعالى خبرني، فلا تسألني شلون عرفت، مو بحثي شلون عرفت. لو عرفت هسه شلون عرفت ما لك علاقة. تارة أن سجل الشر في هذه القضية ليس لها إلا ملاك واحد، إلا غرض واحد، ليس له إلا غرض واحد. لم يكن عند الشارع أغراض متعددة، وإنما غرضه شكل المصلحة واحدة، الغرض واحد، الغرض واحد. ونحن نعلم أن الفعل علاقته مع الغرض بأي نحو من العلاقات، علاقة الفعل الذي أأتي به مع الغرض، علاقة العلة والمعلول، علاقة العلة والمعلول، هذا هم نعرفه. يعني لماذا أمرنا؟ لأجل ذلك الغرض. الهدف من الفعل لتحصيل ذلك الغرض. فالعلاقة بين الفعل والغرض علاقة شنو؟ علاقة العلة والمعلول. خوف هاي خواطها. السؤال الثاني، العلة الواحدة هل يستدعي أن يكون معلول متعدد أم معلول واحد؟ ماذا قال علماءنا؟ طبعا مو أهل المعقول. ماذا قال؟ لا يصدر من العلة الواحدة أكثر من معلول. العلة الواحدة تدعو إلى معلول واحد. تسموها قاعدة الواحد. طبعا قاعدة الواحد تلعب على حبلين، يعني تشتغل من الجهتين. العلة الواحدة تستدعي والمعلول الواحد يستدعي من الجانبين. تقدر قاعدة الواحد، العلة الواحدة تستدعي معلولا واحدا والمعلول الواحد يستدعي علة واحدة. طبعا احنا نريد نقول العلة الواحدة وهي الغرض الواحد حسب الفرض يستدعي ان يكون معلولا وهو الفعل واحد. يا بنيش هاي ميلك هاي الحكاية. هو شنو المعلول؟ اسمع لي شوية بحكي فلسفة. هو شنو المعلول؟ المعلول ظل العلة. المعلول ظل العلة. فإذا افترضنا أن المعلول فيه حيثية برودة وفيه حيثية حرارة، يعني عندك معلولين، أحد المعلولين حيثيته برودة مثل ماء بارد، وثاني حيثيته فيه حرارة ماء حار، هل يمكن أن هذين الماءين واحد بارد واحد حار واحد مثلج واحد ساخن، هل يمكن أن يكون علتهما واحدة أم لا؟ ولماذا؟ هل يمكن أن يكون علتهما واحدة أم لا؟ ولماذا؟ نقول لا لا يمكن. ليش؟ لأن هذا المي المثلج مو قلنا علته شنو؟ علته لازم شي يكون في داخل علته، في أحشائه، في بطنه، لازم شي يكون العلة لازم فيها هي تنبع منها البرودة حتى شنو؟ ولا يلزم فاقد الشيء معطي الشيء لأجل أن لا يكون. فالعلة لازم تكون الآن علة هذا الماء المثلث شنو لازم تفترض؟ علته نحو علة في بطنه وفي أحشائه شنو؟ برودة، وبرودة ذاتية حتى ولا ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. فلا بد أن تكون العلة في أحشائها ماذا؟ برودة. فلو كان الماء الساخن علته أم أيضا نفس تلك العلة يلزم؟ يلزم أن يكون في أحشاء العلة الواحدة هم برودة وهم حرارة، وهذا يلزم اجتماع الضدين في الشيء الواحد. لذا ايش قال؟ قال ما يصير لئلا يلزم محذور اجتماع الضدين في الشيء الواحد. فإذا معلول بارد لازم تكون علته في أحشائها البرودة فحسب، إذا معلولة حار فعلته لا بد أن يكون في أحشائها الحرارة فقط، فلا مجال لأن يصدر معلولان متباينان الآثار من علة واحدة. نعم طبعا يمكن من العلة الواحدة، وهي شنو العلة الواحدة يا أخوان؟ وهي هذه الذي بطنها لها القابلية في أن تعطي ماء مثلجا، يمكن أن تخلق لي 50 ماء مثلج، ماكو مانع. هذا ما يسمى تعدد في المعلول. تعدد المعلول يعني شنو؟ تعدد معلول ذا أثرين، وإلا تعدد أفراد كل من سنخ واحد، وهو أنه هذه العلة الواحدة، يا هذه العلة الواحدة ذات البرودة الذي في أحشائها البرودة تقدر أن تخلق هذا بارد هذا بارد هذا بارد هذا بارد، لها الحق في أن تخلق معاليل كثيرة باردة، لكن ما لها حق أن تخلق هم بارد وهم حار. ما يصير ما ينسي، وإلا يلزم اجتماع الضدين في الشيء الواحد. قانون قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد هو هذا معنى قاعدة. لا يمكن للعلة الواحدة أن تولد معلولين أو أكثر على أن يكون كل معلول أثره يتغاير مع المعلول الآخر، وذلك لما بينا هم سمي شنو؟ لأن المعلول لابد أن يكون سنخه منسجما مع العلة. يعني شنو سنخه؟ يعني إذا المعلول حار لابد علتها من تكون في أحشائها الحرارة، إذا المعلول بارد لابد علته في أحشائها البرد. سنخية المعلول مع العلة مشاب، ولا يلزم قلت لك ليش هذا، ولا يلزم أنه شنو يكون أم أحد محذوره. المحذور الأول شنو يلزم؟ يلزم أن يكون فاقد الشيء معطي للشيء. فإذا المعلول بارد لابد علته شنو فيها قابلية البرودة. وثاني وإذا صار بناء أنه نقول يا أبد يا الله شنو يا الله قد يصدر من هاي العلة معلول حار ومعلول بارد، يلزم صدور كل شيء من كل شيء، وهذا أيضا ممتنعون. لذا حافظوا على قانون عنوانه قانون سنخية، قانون سنخية حتى يمنع ماذا؟ مقولة أنه يصدر كل شيء من كل شيء. إذا واحد يسألك لماذا تقول بنظرية السنخية؟ لأن لا يلزم صدور كل شيء من كل شيء فقط، وإلا على رأيك إذا ما في سنخية شنو يصدر من النار ثلج تقبل؟ طب ما تقبل صدور الثلج من النار، ليش ما تقبل؟ لماذا لا تقبل؟ يلا فلسفية، لماذا لا تقبل صدور الثلج من النار، وذلك لعدم السنخية بين النار وبين الثلج. أخي إذا تريد معلول ثلج لازم علت شنو فيها جهة الثلوج، يعني في نبعها وفي ذاتها شنو تطي؟ تطي برودة، تطي ثلج، حتى يصير شنو مسانخة، لا أن يصدر كل شيء من كل شيء. ومن يمكن للعلة الواحدة أن يتتولد منها معاليد مختلفة الآثار، مو مختلفة الأفراد، مختلفة الأفراد ممكن، مختلفة الآثار. طبعا قاعدة الواحد هذا شيء بشيء يذكر، مرحوم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه يكتب عنده كشكول، في كشكوله يقول أول شيء أنا مشي طالب وكذا وش اسمه وشن السامع، وبعض الناس هم يتهجم على الفلسفة وهذا، وشنت أقول لك هاي القاعدة ما حد يقول بها إلا مجنون. لكن بعد ذلك حينما تقدمت في العلم التفتت أن هذه القاعدة أوضح الواضحات، ومنكرها ينكر أوضح الواضحات. فلن نخاف، مو عبالك قاعدة الواحد ها هاي قال بها الفلاسفة وكل ما قال به الفلاسفة لا بد من رفضه، لا موجه. هذه قاعدة عقلية لا قاعدة فلسفية. نعم هذه القاعدة دخلت في المحك السياسي ككثير من القضايا الكلامية، ترى مو بالضروري قضايانا الكلامية كلها نازلة على أساس مشرب علمي، قد تكون نازلة على أساس مشارب تعصبية وتخلق لنا أزمات كلها روحها تعود إلى ماذا؟ إلى روح التعصب. قاعدة الواحد طبقت في مقامات متعددة، العرفاء يقولون بقاعدة الواحد لكن يفسروها بتفسيره، المتكلمين يقولون بقاعدة الواحد لكن يفسرونها بتفسير آخر، الفلاسفة يقولون بقاعدة واحد لكن تفسر بتفسير ثالث. هسه احنا اغمضنا النظر عن هذه التفاسير، هاي مو يبه احنا شو نريد نقول، حكايتنا نريد نحكيها، احنا ما لنا علاقة. الغرض الواحد يستدعي ان يكون متعلق الامر الفعل الواجب، الفعل الواجب لا بد ان يكون واحدا، ولا يمكن لغرض واحد أن يكون متعلقه متعدد. نعم معلوله لا بد أن يكون واحدا وإن كان ذلك الواحد واحدا كليا، ولا نشترط أن يكون معلوله واحدا جزئيا حقيقيا خارجيا، بمعنى أن مصدر البرودة وإن كان معمل البرودة شيء يطينا يطينا كله برودة، لكن مو يطينا قالب واحد وفي ماذا يسد المعمل، قوالب متعددة من البرودة. فشين نكتب على المعمل؟ معمل ثلج، مو معمل قالب واحد، معمل ثلج. يعني لا ينتج هذا المعمل إلا ماذا؟ إلا الثلج. هذا إذا شين نرجع للشيخ شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الشق الأول على رأي من حقيقة الوجوب التخييري هو التخيير العقلي، وذلك عندما يكون الغرض واحد فإنه لا محال لقاعدة السنخية والواحد أن يكون المعلول أيضا واحد وهو الفعل المأمور به، وإن كان ذلك الواحد هو الجامع الكلي الذي له مصادر متعددة. لكن بعد كل إطعام، كل إطعام، نعم إطعام زيت، إطعام بكر، إطعام إطعام بالسمك، إطعام بالدجاج، إطعام لأنك بس حد مو إطعام وعتق يا أخي، حقيقة العتق غير حقيقة كحقيقة النار وحقيقة البرودة. أنت تقول لي الغرض واحد، مو شفت ربنا كلامنا كله مبني على ما لو كان عرفنا من الله عز وجل، الله أطلعنا أن هذا مورد صرح أن الغرض فيه واحد، فإذا الغرض فيه واحد أخي ما يمكن أن يكون المأمور به متعدد لمحذور أن يلزم أن يكون العلة الواحدة لها معاليل متعددة، وهذا ممنوع. إذن شنو المعلول؟ إذن شنو المأمور به؟ إذن شنو الواجب؟ الواجب هو الجامع بين هذه الأمور على أن يكون لها جامع حقيقي. فشي يصير؟ وهذا هو التخيير العقلي. عرف لي التخيير العقلي، أدخلت في التخيير العقلي، اسمع لي راح أعرف التخيير العقلي. كل ما كان متعلق الوجوب الكلي ذا المصاديق المتعددة، هذا شي يسموه تخيير عقلي. الشيخ ايش سوى؟ إذا علمنا من الخارج أن هذه الثلاثة، الخصال الثلاثة، عتقوا إطعاموا وما عدا الصيام، ذني الثلاثة ملاكها واحد. إذا ملاكها واحد، العلة الواحدة لا تستدعي إلا معلولا واحد. ما هو ذلك المعلول؟ الجامع بين هذه الحصص الثلاثة. فيكون حينئذ حقيقة التخيير هو شنو؟ تخييرا عقليا. تخييرا عقليا يعني شنو؟ الوجوب منصب على واجب واحد ذا مصاديق متعددة، هذا إذا قلنا وحدة الملاك. وأما إذا قلنا تعدد الملاك فهذا نرجو إلى غد، والحمد لله رب العالمين.